يفعل ما يريد. عرفنا بأن تفضيل الله عز وجل لبعض رسله على بعض يشمل جملة الفضائل الحسية والمعنوية التي خص الله بها رسولا دون رسول، وليس المراد التفضيل في أصل النبوة، بل أصل النبوة واحد عند الجميع، وأن أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الخمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وأفضل الخليلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود في قول ربنا جل جلاله: ورفع بعضهم درجات. وتقدم معنا بيان بعض الفضائل التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من تلك الفضائل الكوثر، وهو الخير الكثير، والذي من جملته ذلك النهر في الجنة، والذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وقول ربنا جل جلاله: منهم من كلم الله، المقصود بهذه الخاصية خاصية التكليم آدم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، وموسى الذي قال الله عنه وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقول ربنا جل جلاله: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فيه رد على اليهود الذين أنكروا رسالته، ورد على النصارى الذين ادعوا ألوهيته. فلو كان إلها ما احتاج أن يؤيد بروح القدس، لأن قول الله عز وجل: وأيدناه، يعني قويناه، وقويناه بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام أو الوحي الذي أنزله الله عليه. واقتتال الناس بعد الأنبياء بيّن ربنا جل جلاله أن ذلك تابع لإرادته الكونية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التأكيد في هذا المقام على أن إيمان المسلم لا يتم إلا إذا صدق بالرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، واعتقد عقيدة جازمة في أنهم بارون صادقون راشدون هادون مهديون. فنحن المسلمين لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، يعني ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيكم فاعرفوهم. فكل الأنبياء دعا إلى عقيدة التوحيد، كما قال ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي دعا الناس إلى عبادته، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. أبدا، ما من نبي دعا إلى عبادة نفسه، بل كلهم دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك المسيح عليه السلام يتبرأ يوم القيامة ممن عبدوه، إذا قال الله له يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يكون جوابه سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هذا هو النداء السابع لوصف الإيمان في هذه السورة المباركة. فقد كان النداء الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وكان النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وجاء النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم كان الرابع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والخامس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم السادس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا هو النداء السابع. وإذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فالأمر أو النهي الذي يأتي بعد هذا النداء معناه أنه داخل في حيز الإيمان، التزامه دليل على أن هذا الإنسان مؤمن، والإخلال به دليل على أن في إيمانه نقصا. فهاهنا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، إذن من لوازم الإيمان أن المؤمن يكون منفقا، ولذلك لا يجتمع البخل مع الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ومن بينها ولا يجتمع في قلب شح وإيمان أبدا. الشح مع الإيمان لا يجتمعان، لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمع في قلب شح وإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ينفي عن نفسي هذه الخصال الذميمة الثلاثة: لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنفقوا. الإنفاق إخراج المال، الإنفاق إخراج المال. مادة النون والفاء والقاف دائما تأتي بمعنى الخروج والإخراج، ومنهم قيل للمكان الذي تحت الأرض تخرج منه من مكان إلى مكان، ماذا يسمى؟ نفقا، يسمى النفق. وكذلك الإنسان الذي يدخل الإسلام من باب ويخرج من الإسلام من باب آخر، ماذا يسمى؟ منافقا. فكلمة الإنفاق معناها إخراج المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، وليس المقصود فقط بالإنفاق أو بالنفقة إعطاء المال للفقير أو المسكين أو السائل، لا، الأمر أعم من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. يعني ما تنفقه على الزوجة، ما تنفقه على العيال، ما تنفقه على الأبوين، ما تنفقه على الإخوان، على الأرحام، ما تنفقه في إطعام الطعام، إذا جاءك أضياف فأطعمتهم، هذا كله نفقة تؤجر عليها يوم القيامة، بشرط أن تبتغي بها وجه الله. يعني ما تكرم الضيوف من أجل أن يقال هو سخي، هو باذل، هو كريم، هو جواد، لا. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، هذه كلها نفقة مخلوفة. وما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا الرحمن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنفقة المبتغى بها وجه الله مخلوفة، الله عز وجل يخلف على باذلها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فليست لك منة على الله حين تنفق، لما؟ لأنك تنفق من رزق الله الذي آتاك إياه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ودائما المسلم إذا استحضر أن هذا المال من رزق الله، وهذا الطعام من رزق الله، وهذا العلم من رزق الله، وهذا الجاه من رزق الله، فإنه يتواضع ويتطامن ولا يتكبر، كذاك الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهو قارون الهالك. والآخر الذي قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بعض الناس إذا وسع الله عليه في الرزق يظن بأن هذا المال قد أوتي إياه بذكائه، بعقله، أو كما يقول الناس بلسانهم بشطارته، لأنه زول شاطر تفتيحة. لا، لو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. والآن ترون في دنيا الناس بعض الناس ربما هو يعني كتابته عيية ولسانه عيي، بل ربما يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وبعض الناس ما شاء الله أوتي علما وعقلا وحلما وفضلا وكذا، لكنه لا يكاد يجد قوت يومه. الله جل جلاله قسم الأرزاق بحكمته، ولذلك يذكرنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ما قال من أموالكم وإنما مما رزقناكم، مما رزقناكم. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فالرزق من الله جل جلاله. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، على أن لا عاملة عمل إن من غير تنوين. من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ذلك اليوم لا بيع فيه. البيع المبادلة، مبادلة مال بمال على سبيل المعاوضة، إما أن يكون بيعا مطلقا بأن أبذل لك مالا فتبذل لي سلعة أو العكس، وإما أن يكون مصارفة بأن أبذل لك مالا فتبذل لي مالا من غير جنسه، وإما أن يكون مقايضة بأن أبذل لك سلعة فتبذل لي سلعة. أخواننا أنتوا صاحين؟
نعم.
هذه أنواع البيع، إما أن يكون البيع مقايضة، أعطيك سيارة فتعطيني سيارة، أو أعطيك هاتف تعطيني هذا، نسميه المقايضة. وإما أن يكون مصارفة، نسميه الآن بيع العملة، بيع العملة، أعطيك الدولارات فتعطيني جنيهات، هذا نسميه صرف، بيع عملة بعملة. وإما أن يكون بيعا مطلقا وهو أكثر البيع، بأن أعطيك نقودا فتعطيني سلعة، خبزا أو زيتا أو سيارة أو أقمشة أو غير ذلك مما يتباع به الناس. يوم القيامة ما في بيع، ما في بيع. ليه؟ لأننا سنحشر حفاة عراة، ما في مكان تأخذ فيه قروش، حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، ما في بيع، وإنما الحساب بالحسنات والسيئات. لا بيع فيه ولا خلة. الخلة هي أعلى المحبة، سمي الخليل خليلا لأن محبته قد تخللت شغاف النفس، خللت. لا خلة في ذلك اليوم، الخلة أعلى المحبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر ما كان خليلا للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان حبيبا، حبيبا. لما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها، الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم ذكر رجالا. ففي ذلك اليوم لا خلة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع ما معناه؟ الزوج، الزوج، وضده الوتر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. فالشفاعة مشتقة في اللغة من الشفع الذي هو الزوج، وأما الشفاعة في الشرع فهي الوساطة لجلب منفعة أو لدفع مضرة. قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. بمعنى أن الإنسان قد يشفع في الخير، مثلا أخوان متصارمان، اثنين إخوة متقاطعين، تشفع تدخل بينهما من أجل أن يصطلحا، أنت في ذلك مأجور أجرا عظيما. أو لو أن والدا غضب على ولده فتدخل شافعا من أجل أن يرضى، هذه أيضا شفاعة حسنة. وقد تكون الشفاعة سيئة والعياذ بالله، كما لو أن إنسانا شفع في حد من حدود الله، إنسان سرق أو زنى أو شرب خمرا فوجب عليه الحد، فأذهب إلى القاضي أو إلى السلطان فأقول له: لو تركتموه، لو خليتم سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإياك أن تشفع في حد من حدود الله، أو تشفع شفاعة سيئة من أجل أن تقمع مظلوما أو أن تنصر ظالما. فالشفاعة هي الوساطة لجلب منفعة أو لدفع مضرة. الله جل جلاله ينفي الشفاعة في ذلك اليوم، وقد نفاها في آيات أخرى، كما في قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي قوله جل جلاله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة في أهل الكفر، أهل الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة في قول ربنا جل جلاله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قوله جل جلاله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد بين ربنا جل جلاله أن الشفاعة يوم القيامة جائزة لعباد الله المؤمنين، ولا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول: الإذن من الله للشافع، لا بد أن يأذن ربنا لمن يشفع. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم ثانيا: لا بد من الرضا، أن يرضى ربنا عن المشفوع، عن المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله يأمرنا بالإنفاق من قبل أن يأتي ذلك اليوم. ذلك اليوم بالنسبة لي وبالنسبة لك هو يوم الموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فكل منا عليه أن ينفق قبل أن يأتي ذلك اليوم، قبل أن تفارق الروح البدن. قد بين نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا مات فإنه ينتفع بالصدقة التي أجراها وبالولد الصالح الذي رباه وبالعلم النافع الذي نشره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه المعاني نظمها الإمام الجلال السيوطي رحمه الله، فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خلال غير عشر علوم بثها، ودعاء نجل وغرس النخل، والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر، وبيت بناه لابن السبيل إليه يأوي، أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم، فخذها من أحاديث بحصري. يعني الإنسان إذا مات ينتفع بهذه الأعمال التي عملها، إما أنه قد خلف ولدا صالحا يدعو له، أو خلف علما ينتفع به، أو أنه غرس نخلا، أو حفر بئرا، أو أجرى نهرا، أو بنى بيتا لله عز وجل يذكر فيه كالمساجد وخلاوة القرآن ونحوها، أو بنى بيتا يأوي إليه ابن السبيل المنقطع الذي ليس له مأوى، أو مصحفا ورثه، مصحفا ورثه، هذا أيضا مما يجري عليه أجره بعد موته. ومثله أيضا رباط الثغر، لو أنه كان مرابطا في حماية ثغور المسلمين فمات في الرباط، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرابط يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يكون عمله ماضيا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافرون جمع كافر، اسم فعل من الكفر، وأصل الكفر الستر، أصل الكفر الستر، ومنه قيل للزارع كافرا لأنه يستر البذر تحت التراب، كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته. وأما الكفر فهو جحد الألوهية أو النبوة أو البعث والمعاد، لو أن إنسانا جحد الألوهية أو جحد النبوة أو شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين ضرورة، أو جحد البعث والمعاد، فهذا والعياذ بالله كفر. الله جل جلاله يقول عن هؤلاء بأنهم هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، لأنه لا ظلم أعظم من الكفر بالله عز وجل. وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون. ثم بعد ذلك جاءت سيدة آي القرآن، سيدة آي القرآن أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فردد مرارا، يعني يطرح عليهم هذا السؤال، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني ما يعطيهم المعلومات جاهزة، وإنما أحيانا يطرح سؤالا من أجل أن ينبه أذهانهم وينشط عقولهم أي آية في كتاب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أبي هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر أبي صنيع المستحسن، ضرب صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. هذه الآية أعظم آية في القرآن. إذا سئلت أيها المسلم أي سورة في القرآن أعظم، ما هي؟ ها؟ الفاتحة. رسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما اقترب من باب المسجد قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت بما تقرأ؟ فقال أبو سعيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة. ولو سئلت أي آية في كتاب الله أعظم فقل آية الكرسي. وانتبه بارك الله فيك، هذه الآية احرص على قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة. الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني ما في بينه وبين الجنة إلا الموت، بس يموت، بس انت موت طوال الجنة. ولذلك يا أيها الحبيب بعد صلاة الفريضة لا تنشغل بشيء، لا تنشغل بشيء، احرص على الباقيات الصالحات. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ثم تقرأ آية الكرسي ثم تقرأ الإخلاص والمعوذتين. يأتي بعض الناس من أجل أن يسلم عليك، أو بعض الناس يقول لك الكهرباء الليلة أخبارها شنو؟ إن شاء الله ما قطعت. يقول لي أصبر، لأنه أصلا لو قطعت قطعت، ولو ما قطعت ما قطعت، ما في جديد. فلماذا أضيع يعني هذا الثواب العظيم من أجل أن ألغو؟ واضح أيها الناس؟ فهذه من فضائل هذه الآية المباركة. أيضا من فضائلها الحفظ، الحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وأول سورة المؤمن إذا أصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما إذا أمسى حفظ بهما حتى يصبح. دائما عود نفسك بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تقرأ آية الكرسي وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إذا قرأتهما صباحا حفظت بهما إلى المساء، إذا قرأتهما مساء حفظت بهما إلى الصباح. طيب ثالثا آية الكرسي تكفيك شر كل ذي شر، شر كل ذي شر. الحديث عن عبد الله بن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال كان لأبي جرن تمر، جرن تمر، الجرن المكان الذي يحفظ فيه المحصول من تمر أو قمح، وكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، وجد هذا التمر ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا دابة شبيه الغلام، فألقى عليه أبي السلام فرد عليه فقال له: من أنت؟ كأن ذريعتيك ذريعة كلب، يعني أنت شكلك غريب، أإنسي أنت أم جني؟ قال: بل أنا جني. قال: وما جاء بك؟ فقال له: قد علمت أنك امرؤ تحب الصدقة، فأحببت أن أصيب من طعامك، يعني كل يوم بجي بتعشى هنا. ثم قال له: ألا أدلك على شيء يحفظك الله به منا؟ قال: وما ذاك؟ قال: اقرأ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واضح أيها الناس؟ وأصح من ذلك الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على حفظ صدقة الفطر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جمع زكاة الفطر من الناس، التمر والزبيب والشعير والأقط وما إلى ذلك، وضع هذا كله في مخزن، والقائم على هذا المخزن أمينه هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فلما جن الليل وجدت إنسانا يحثو، في زول قاعد يغرف من هذه الصدقة، قال: فأمسكت به وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لص لا بد من عقوبتك. فقال لي: أنا شيخ كبير وذو عيال كثير، دعني والله لا أعود، يعني سامحني. أبو هريرة رجل طيب، لأن المؤمن طيب، والمؤمن غر يخدع، خاصة لو أن إنسانا حلف له، لأن المؤمن لا يجرؤ أن يحلف بالله كاذبا، فإنه مباشرة يظن الحالف صادقا، يقول لك: من حلف بالله فصدقوه. فأبو هريرة أطلقه، فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح جاء، قبل أن يتكلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ الزول بتاعكم بارح عمل شنو؟ فقلت: يا رسول الله زعم أنه لا يعود. طبعا أبو هريرة رجل مؤدب، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عرفت كيف الكلمت منه؟ لا، لأنه يعلم من القرآن قول ربنا جل جلاله: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير جل جلاله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال أبو هريرة: زعم أنه لا يعود. فقال له عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. الليلة تاني بتلقاه. فلما كان بالليل حصل نفس الشيء، وبكى لأبي هريرة وتوسل وكذا، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: كذبك وسيعود. فلما كانت الليلة الثالثة أبو هريرة بقي ساهرا، فعلا صاحبنا جاء من أجل أن يمارس هوايته الذميمة، فأمسك به أبو هريرة قال له: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليلة ما في طريقة، وقعت. فقال له: دعني أعلمك كلمات يحفظك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح. اقرأ هذه الآية ربنا بيحفظك بها إلى الصباح. فأبو هريرة أطلقه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات يحفظني الله بهن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له صلى الله عليه وسلم: صدقك وإنه لكذوب، يعني ده كذاب، لكن المرة دي صدق. يا أبا هر، أتدري من تكلم منذ ثلاث؟ إنه الشيطان. الكل مرة أنت ماسك وعامل معه شمطة بالليل، ده هو الشيطان. إنه الشيطان. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، الإنسان الذي يعاني أرقا بالليل ما دواؤه؟ آية الكرسي. الإنسان الذي يخاف من عادية اللصوص ما دواؤه؟ آية الكرسي. الإنسان الذي يشكو من أن النوم لا يأتيه أيضا آية الكرسي. الإنسان الذي يريد الجنة عليه بآية الكرسي. هذه أعظم آية القرآن، وهذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام قد اشتملت على 10 جمل، على 10 جمل. الله لا إله إلا هو جملة، الحي القيوم جملة، لا تأخذه سنة ولا نوم جملة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جملة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جملة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جملة، وسع كرسيه السماوات والأرض جملة، ولا يؤوده حفظهما جملة. نسينا واحدة، له ما في السماوات وما في الأرض جملة، وهو العلي العظيم جملة. هذه 10 جمل، ومثلها أيضا يعني آية اشتملت على 10 جمل، قول ربنا جل جلاله في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. أول جملة: الله لا إله إلا هو. الله مبتدأ اسم الجلالة، وهو اسم الله الأعظم عند جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو عبد الله القرطبي، وكذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم، والإمام أبو جعفر الطحاوي، كلهم قالوا الله اسم الله الأعظم، لأن الأسماء الحسنى الأخرى كلها مضافة إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله مبتدأ وخبره لا إله إلا هو. لا إله، كلمة الإله بمعنى المألوه المعبود، فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس. الله لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو جل جلاله. الآلهة الأخرى كلها باطلة، سواء كانت آلهة أرضية أم آلهة سماوية. فالناس اتخذوا آلهة أرضية، بعض الناس يعبد الحجر، بعض الناس يعبد البشر، بعض الناس يعبد البقر، البقر حتى البقر ما شاء الله عنده عابدين، وبعض الناس يعبد القبر، يعبد الأموات، مش يعبد، ما عبد الأحياء فقط بل حتى الأموات. وهناك آلهة سماوية، بعض الناس يعبد الملائكة، الملائكة، ويوم القيامة الملائكة يتبرؤون ممن عبدوهم، ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالمعبود بحق من هو؟ الله وحده، وهذا الذي دعا إليه كل رسول، كل نبي دعا إلى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو. ثم الجملة الثانية: الحي القيوم. اسمان من أسمائه الحسنى جل جلاله: الحي، حياته كاملة لا يعتريها نوم، لا يعتريها غفلة، لا يعتريها سنة أي نعاس، لا يعتريها مرض، لا يعتريها موت، فهو الحي الذي لا يموت، كما قال جل من قائل: وتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلاله. أما من عداه فإنهم يموتون، الجن والإنس يموتون، والملائكة يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. فهو الحي، الحياة الأبدية السرمدية التي ليس لها أول ولا آخر. واضح أيها الناس؟ كل حي عنده أول وعنده آخر إلا الله جل جلاله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحي القيوم، القيوم، قيوم على وزن فيعول، وأصلها من القيام القائم، لكن على سبيل المبالغة القيوم. القيوم أي القائم بنفسه والقائم بغيره، القائم بنفسه والقائم بغيره. أنت أيها الإنسان لست قائما بنفسك، صح ولا لا؟ فأنت مستند في أصل وجودك إلى أمك وأبيك، لولا أمك وأبوك ما كنت في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك لما خرجت إلى هذه الدنيا ما كنت تطعم نفسك، صح ولا لا؟ ما كنت مد يدك إلى الفول فتأكله، ولا إلى الماء فتشربه، وإنما أنت مستند إلى أمك، أو إلى من ترضعك، من يقوم عليك، من يقرب إليك الطعام، من يقرب إليك الماء، وما عندك وسيلة إلا البكاء، صح ولا لا؟ ما كنت تقول أطعموني أيها الناس فإني جائع، لا، وإنما تبكي. إذا بكيت أرضعوك، وإذا بكيت سقوك، وإذا بكيت غطوك، وهكذا. فكل مخلوق في هذه الدنيا مستند إلى غيره. ثم إن الجميع إنما قاموا بالله جل جلاله، وهذا المعنى تجده في القرآن كثيرا، ولذلك ربنا جل جلاله قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن. هل يقف عليها شيخ محمد؟ نعم. أم نحن، ثم يبدأ: نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن. نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن. نحن المنشئون. هنا في هذا الكون كله من الذي يقوم به؟ الله. ولذلك سمى نفسه القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الحي القيوم، وهذان الاسمان تكررا في القرآن مقترنين 3 مرات، في هذه المرة وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وجاء في بعض الروايات بأنه اسم الله الأعظم الحي القيوم. ولذلك ألظوا بيا حي يا قيوم، دائما إذا دعوت قل يا حي يا قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة أول النوم وما نسميه بالنعاس، ومبدأه من الرأس، مبدأه من الرأس. ولذلك تجد الإنسان الجسيم البدين العاقل الحليم يجلس في القوم وقد أحاطوا به لكنه مخلوق ضعيف، فيبدأ النوم يداعب جفونه وهو جالس مع الناس، ثم ينتبه ويعتدل في جلسته، ثم بعد حين مرة أخرى وهكذا. ليه؟ لأننا معشر بني الإنسان قد استولى النقص علينا، النقص مخلوق ناقص، ولذلك يحتاج إلى النوم. ما يمكن لو أنه تعب في سحابة النهار بالليل لابد أن ينام. والنوم نعمة من نعم الله علينا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، قبل وجعلنا نومكم سباتا أي راحة، سباتا تثبتون فيه، تثبتون فيه، ترتاحون، ترتاحون. ربنا جل جلاله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى نوم، لا تصيبه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم الجملة الرابعة، له ما في السماوات وما في الأرض، يملك كل ما في السماوات وما في الأرض، كما قال جل من قائل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يملك ما في السماوات وما في الأرض. ثم الجملة الخامسة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا سؤال استفهام. المشركون قاتلهم الله كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكانوا يعبدون الأصنام، فإذا نهوا عن ذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان منطقهم. فربنا جل جلاله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني يا أيها المشركون، أنتم ما قدرتم الله حق قدره. الواحد منا في الدنيا يمكن أن يأتيه شافع فيشفع عنده رغم أنفه، وكلكم جربتم ذلك. يعني أحيانا الإنسان يعزم على معاقبة ولده ويقسم بالله ثلاثا بأنه لا بد أن يعاقبه، فجأة يظهر أبوه أو أمه تقول له: لا، لا تعاقبه، أنا شفعت فيه. هل يملك أن يقول لا؟ هنا حصلت الشفاعة رغم أنفه. بل ربما يكون بعض ذوي السلطان، إنسان عنده رتبة كبيرة في الجيش، في الشرطة، في المخابرات، يعزم على أن يبطش بإنسان، فيأتي من هو أكبر منه يعمل له كده، بس كده بدون كلام، يقدر يقول له لا، خلاص انتهى. هنا شفاعة رغم أنفه. أما الله، الله جل جلاله فلا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بعدما يأذن. ولذلك أكرم الناس على الله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يوم القيامة مع أن الموقف صعب ويرغب إليه الخلائق جميعا. يعني الآن الواحد منا يتأثر لو جاءه 10 أو 20 يطلبون منه شيئا، فما بالكم الدنيا كلها، الإنس والجن كلهم يقفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا محمد اشفع لنا عند ربك، بعدما يلجؤون إلى آدم أبي البشر فيقول لهم إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وإني قد أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، إيتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض، فيأتونه فيقول لهم إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وإني قد تعجلت دعوتي في الدنيا، إيتوا إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لهم إني قد كذبت 3 كذبات، إيتوا موسى فإنه كليم الله، فيأتونه فيقول لهم إني قد قتلت نفسا نهيت لم أمر بقتلها، إيتوا عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لهم إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه. فيأتونه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. يقول عليه الصلاة والسلام فآتي فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها، محامد جديدة يلهج بحمد ربه والثناء عليه. وبعد زمن طويل يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أسألك فصل القضاء بين الناس، يعني يا رب أسألك أن تبدأ إجراءات المحاكمة، لأن الناس يطول وقوفهم وهم حفاة عراة والشمس دانية من رؤوسهم على قدر ميل، ومعهم الدواب ومعهم الوحوش، يعني الآن أيها الإخوة لو حصل زحام على باب المسجد ها هنا ونحن في الظل وعلينا ثيابنا ونحن في بيت الله في مكان طيب، لكن إذا حصل الزحام على الباب الإنسان يضيق صدره ويحاول أن يتخلص. الزحام في أي مكان الإنسان يضيق منه. ذكروا يعني من الطرف بعض الناس ذهب يزاحم عند الحجر الأسود، زاحم 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 إلى أن أدخل رأسه، فجاء الناس من خلفه فعصروه فصار يعني يصرخ، ثم بعد ذلك لما خرج ونجا قيل له بما دعوته؟ قال قلت يا رب تخلصني من الحتة دي، يعني وجاهد جهادا مريرا من أجل أن يصل إليه. لما وصل ما دعا الله بدعوة تنفعه، قال يا رب تخلصني. فما بالكم يوم القيامة الناس حفاة عراة وقد عن يمينك أسد وعن شمالك خروف ومن أمامك كذا. سيدة عائشة قالت يا رسول الله عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، دي حكاية صعبة. قال لها يا عائشة الأمر أشد من ذلك، والله ما في أحد سيفكر هل عن يمينه امرأة أو عن يمين غنماية ولا بقرة ولا ذئب، أبدا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا هو المقام المحمود الذي وعد به سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الذي ندعو به عقيب كل آذان وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وليست هذه الشفاعة الوحيدة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أن يدخل أهل الجنة الجنة، ويشفع في أقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، ويشفع في أقوام وجبت لهم النار ألا يدخلوها، ويشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ويشفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. أيها الإخوة الكرام، الجمل الخمس الأخيرة من هذه الآية المباركة نكملها في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.